بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تحدثنا في لقائنا السابق بشيء من العرض التاريخي الذي يحاول أن يلفت النظر إلى ما هي طبيعة المشكلة بين التيارات المختلفة عادة في موضوع التقليد، وخلصنا إلى وجود اتجاهين في تفسير معنى رجوع الجاهل إلى العالم، اتجاه الاتباع بمعنى من المعاني واتجاه التقليد أيضا بالمعنى الأخص. في المرحلة الثانية اليوم أود أن أضيء على ما سوف أطلق عليه التيار المدرسي المعارض للتقليد. سأفصل التيارات أو بعض الطروحات الحديثة عن ما سأسميه التيار المدرسي المعارض للتقليد، وسأركز في هذا التيار المدرسي على ثلاثة عينات أساسية أو ثلاث عينات أساسية، لأن الوقت لا يسمح لي بذكر يعني كل العينات. العينة الأولى سأتحدث عن المذهب الظاهري، وبالتحديد ماذا يقول ابن حزم الأندلسي فيما يتعلق بالموقف من التقليد. والعينة الثانية سأتكلم عن المدرسة الحلبية الشيعية الإمامية، وبالتحديد ابن زهرة الحلبي. والعينة الثالثة سوف أتكلم عن المدرسة الإخبارية الحديثة، أي في القرن الحادي عشر والثاني عشر، بعض أنصار المدرسة الإخبارية وموقف هؤلاء أيضا من التقليد. فيما يتعلق بالعينة الأولى أو الموقف المدرسة الظاهرية أو المذهب الظاهري، أو كما كانت تسمى أحيانا المدرسة أو المذهب الداوودي نسبة إلى مؤسس المذهب داود بن خلف الظاهري، ابن حزم الأندلسي أحد الأعلام الكبار في المذهب الظاهري، والمتوفى سنة 456 للهجرة، يعني في أواسط القرن الخامس للهجرة، يضع التقليد في قسم ما يسميه الاعتقاد غير القائم على برهان صح عند صاحبه، لأنه يقسم الاعتقاد إلى قسمين: اعتقاد جاء عند صاحبه ببرهان صح عنده، واعتقاد جاء عند صاحبه من دون برهان صح عنده. الاعتقاد الذي لا يكون عن برهان صح عند صاحبه ينقسم عند ابن حزم الأندلسي إلى قسمين: شيء استحسنه الإنسان فاعتقد به، وليس هناك أي مبرر موضوعي للاعتقاد به، وهذا يدرج ابن حزم الأندلسي الرأي والاستحسانات والأقيسة وما شابه ذلك، ودعوى الإلهام أنني ألهمت بالحكم الفلاني. يقول هذه كلها من الاعتقادات التي لا تقوم على برهان صح عند صاحبه. لو سألت صاحبه ما هو برهانك يقول لك ما عندي برهان، هذا ما في برهان عليه من وجهة نظر ابن حزم. والقسم الثاني من الاعتقادات غير البرهانية يقول هو عبارة عن التقليد، وأطلق عليه التقليد لأنه من قلدت فلان الأمر، أي جعلته كالقلادة في عنقه. حتى أن ابن حزم الأندلسي يقول بأن جماعة التقليد المؤيدون للتقليد استحوا من فعلهم هذا، هذا تعبيره هو، استحوا من فعلهم هذا، وهم يقرون في باطن أنفسهم بقبح هذا المعنى الذي يذكرونه للتقليد، فيحاولون أحيانا أن يدخلوا في تغييرات لفظية فيقولون نقلد لا بل نتبع، فيموهون على الناس من وجهة نظر ابن حزم أنهم ليسوا مقلدة ولكنهم في حقيقة الأمر مقلدة. أول خطوة يقوم بها ابن حزم الأندلسي هو أنه يفند وبإسهاب الأدلة التي يحاول أن يشرعن بها القائلون بالتقليد في الوسط السني، يشرعنون بها التقليد. أول شيء يثير حساسيته هو أنهم يستشهدون بتجربة الصدر الإسلامي الأول. مثلاً قالوا ابن مسعود يقول بقول عمر بن الخطاب ويقلد عمر بن الخطاب، أو عمر بن الخطاب نفسه كان يقلد أبا بكر مثلا، ويأتون على ذلك بشواهد. طبعا ابن حزم الأندلسي لا يقبل بأن الصدر الإسلامي الأول يعرف شيئا اسمه التقليد، ويقول كيف تقولون بأن ابن مسعود قلد ابن الخطاب مع أنه اختلف معه في أزيد من 100 مسألة، ويذكر أمثلة على ذلك، ويتعجب ويقول هذا من الكذب. يتعجب أنتم تأتون بشواهد على تقليد بعض الصحابة في حين تريدون أن تشرعنوا تقليد أشخاص لا علاقة لهم بالصحابة، وهنا يسلط الضوء على تقليد أبي حنيفة ومالك والشافعي وأمثال هؤلاء. يقول لا ابن الخطاب ولا أبو بكر ولا ابن مسعود ولا غير هؤلاء قلدوا مالكا، ولا الشافعية ولا أبا حنيفة، فأنتم تريدون أن تشرعنوا من خلال تقليد بعض الصحابة، تشرعنوا تقليد أشخاص لا علاقة لهم بالصحابة. أولا لم يقلد الصحابة بعضهم بعضا، بل قد اختلفوا فيما بينهم في اجتهاداتهم. وثانيا حتى لو قلد بعضهم بعضا لا يكون ذلك مبررا، لأن ننقل المشهد إلى أشخاص لا يتسمون بصفات الصحابة ولا يملكون خواص الصحابة المتميزة عادة في التقليد السني والثقافة السنية. عندما ندخل تدريجيا إلى الجدل الذي يقدمه لنا ابن حزم الأندلسي فيما يتعلق بموضوع التقليد، نكتشف أن بعض المحاججات في تلك الفترة قامت على أن بعض القائلين بالتقليد كانوا يخلطون بين حجية الرواية وحجية الفتوى، أو كانوا يخلطون بين حجية الشهادة وحجية الفتوى. مثلا ابن حزم يقول بأن هؤلاء قالوا إذا رحنا إلى الجزار، ذهبنا إلى الجزار وسألناه هل سميت على الذبيحة أو لا، فيقول نعم أنا سميت على الذبيحة. الشخص الأعمى إذا سأل الأشخاص الشخص البصير من أين القبلة، فسيقول له القبلة من هذه الجهة. يقول في مثل هذه الحال يجوز للأعمى أن يعمل بقول الشخص الذي دله على القبلة، ويجوز لنا أن نعمل بقول الجزار، إذن هذا معناه يجوز التقليد. هنا ابن حزم تبدو عليه معالم الدقة، يقول هذا باب حجية الأخبار لا باب قبول الفتية بلا دليل. باب الخبر شيء وباب الفتية شيء آخر. في الفتية هناك أحكام شرعية، قد يحرم حلال وقد يحلل حرام، وقد يوجب شيء غير واجب وقد يحلل ترك شيء واجب. لا يمكن لنا أن نقيس باب الإخبارات التي أجمعت الأمة على حجية خبر الواحد في موردها على باب التقليد. إذن يبدو أن المحاججات في تلك الفترة كانت تخلط بعض الملفات ببعضها، كانت تخلط مسألة حجية النقل والرواية مع مسألة حجية الفتوى، كانت تخلط مسألة حجية النقل وحجية الشهادة والبينة مع مسألة حجية الفتوى. وهذا يدل على أن ابن حزم كان متنبها إلى أن حجية الفتوى مفهوم جديد مستقل تماما عن هذه المفاهيم المعروفة في حياة المسلمين وفي حياة العقلاء، أعني حجية خبر الواحد وحجية الشهادة. أيضا عندما يناقش ابن حزم أدلتهم، قالوا مثلا من الأدلة قال تبارك وتعالى واتبع ملة إبراهيم حنيفا، قالوا هذا معناه أن الاتباع جائز، وبالتالي هذا يدل على شرعية التقليد. ابن حزم هنا يميز بدقة بين مسلك التقليد ومسلك الاتباع الذي يؤمن به. يقول اتباع ملة إبراهيم حنيفا هذا اتباع منشأه الدليل، فإن الله سبحانه وتعالى يأمرنا في هذه الآية بأن نتبع ملة إبراهيم حنيفا. أما اتباع زيد وعمر وبكر، أين قال الله لنا الله سبحانه وتعالى في كتابه اتبعوا أبا حنيفة أو اتبعوا الشافعية أو اتبعوا مالكا أو غير ذلك من الفقهاء الذين جاءوا قبلهم أو بعدهم؟ لا يوجد عندنا شيء من ذلك. نفس آية واتبع ملة إبراهيم حنيفا دليل على الاتباع، يعني عندي دليل حجة على متابعة ملة إبراهيم الحنيف التي ذكرها القرآن الكريم واستدل لها وبينها، وهي ملة التوحيد. فكيف يمكنني قياس مفاهيم من هذا القبيل موجودة في النص القرآني على موضوع مستحدث يعني نواجهه في الأمة الإسلامية؟ أيضا يواصل ابن حزم نقده لهم من خلال استدلالهم بما دل على لزوم الأخذ من الصحابة واتباعهم. عندهم روايات كثيرة على ضرورة أن نأخذ من الصحابة، الأخذ بسنة الخلفاء الراشدين، اتباع الصحابة، محبة الصحابة، الاقتداء بالصحابة، ما شئت فعبر. كثير من الروايات متواجدة في يعني مجموعة من الروايات موجودة في مصادر الحديث عند أهل السنة. ابن حزم يقول ما علاقة كل هذه الملفات بموضوع التقليد؟ يؤكد على أن هناك عملية خلط عجيبة بين المفاهيم. هذه النصوص تثني على الصحابة ونحن نقبل بهذا الثناء على الصحابة، لكن هذا لا يعني تقليد الصحابة الذين يخطئون ويصيبون كما يصرح ابن حزم هنا، ويذكر بعض الشواهد، بل يذكر شواهد على أن النبي قد خطأ بعض الصحابة في بعض ما اجتهدوا فيه. فإذن يميز ابن حزم بين مسلكه ومسلك هؤلاء، يقول أنا أترك تقليد الصحابة متبعا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصحابة كانوا يخطئون ويصيبون، رسول الله معصوم لا يخطئ ولا يصيب على الأقل في مجال تبليغ الدين. ويعلق ابن حزم على ما دل على ضرورة الأخذ بسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. يقول هؤلاء الخلفاء الراشدون هم أنفسهم اختلفوا اختلافا كبيرا فيما بينهم، لا معنى لأن يتعبدنا الله بالشيء ونقيضه، وهذه نقطة مهمة، لا معنى لأن يتعبدنا الله بالشيء ونقيض هذا الشيء. لماذا؟ لأن ابن حزم هنا يميل إلى نوع من النزعة الواقعية. ما معنى النزعة الواقعية؟ بمعنى لا يؤمن ابن حزم بحجج ظاهرية، بحجيات ظاهرية تجرنا لنوع أو للتصالح مع التناقضات الواقعية. فمثلا أنت تقول يجوز تقليد زيد ويجوز تقليد عمر ويجوز تقليد بكر ويجوز تقليد خالد، وكل واحد له رأي معين. عندما تخيرني بين هذه الخيارات برمتي أنت تبعدني عن الواقع، أنت تجعل هذه الفتاوى قائمة بنفسها، أنا يهمني الواقع، أنت تريد أن تجعل هناك نوع من المصالحة مع تناقضات الواقع. هذه أربع آراء متناقضة، كيف تريدني أن أجعلها برمتها حجة؟ إذن يركز ابن حزم على الواقع أكثر من تركيزي على الحجية الظاهرية التي تلحق الفتاوى. لهذا عنده الأخذ بسنة الخلفاء الراشدين إنما هو بمعنى الاقتداء بهم فيما اقتدوا به من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا أكثر ولا أقل، لأنهم لديهم خصوصية قائمة بنفسها بحيث يصبح الخليفة الراشد في عرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأعمل بما يقول كما أعمل بما يقول النبي الأكرم. إذن يبدو واضحا في ثنايا المنهج الاجتهادي عند ابن حزم أنه يعتبر أن فتح باب التقليد معناه فتح باب اجتهادات المجتهدين إلى زمانه، وهو يعتبر أن الاجتهادات هذه فيما لا نص فيه بنيت على الأقيسة، بنيت على الاستنتاجات، بنيت على الرأي، وهذا كله مرفوض في المذهب الظاهري. لا يوجد في اجتهادات المجتهدين إلا الاجتهادات القائمة على النصوص. إذا كانت اجتهادات قائمة على النصوص فلأخذ بالنصوص، لماذا أريد أن أخذ بالاجتهادات القائمة على النصوص؟ مباشرة أنا بإمكاني أن أرجع إلى النص وأتعامل مع النص، ولا حاجة لأن أخذ هذه الواسطة أو هذا الجسر لكي أصل إلى حكم الله الواقعي. طبعا هذا كله مضافا إلى مناقشات طويلة يذكرها ابن حزم حديثية وسندية على نصوص الاقتداء بالخلفاء وأصحابك النجوم وغير ذلك من الروايات الموجودة في التراث الإسلامي. إذن واضح جدا أن نقد التقليد من طرف الظاهرية هدفه إبطال سلسلة من الظواهر أو المعايير الاجتهادية في القرون الأولى، وعلى رأسها إبطال حجية قول الصحابي وسنته، يعني بمعنى سنة الصحابي ليست في عرض سنة النبي، هذا على رأسها. يتلوه إبطال حجية قول كبار فقهاء المذاهب الأربعة أو الستة أو السبعة أو الثمانية حسب تلك الفترة التي كان فيها. إذن هو عندما يرفض التقليد يرفض جعل الصحابة بمثابة مرجعية في عرض مرجعية النبي، ويرفض جعل أئمة المذاهب مرجعية في عرض مرجعية النبي. كأن ابن حزم كان يرى سلطة المذاهب في القضاء هنا وهناك، وكان يرى أن الأمور تتجه نحو حصر المذاهب في أربعة في خمسة في ستة في سبعة بحسب زمانه، وكان قلقا من منح سلطة قانونية لغير الكتاب والسنة تأخذ دور الكتاب والسنة. لهذا ثار وانتفض هذه الانتفاضة الكبيرة في أعماله ضد التقليد وسائر النظريات التي تؤول إلى التقليد مثل حجية سنة الصحابي. لهذا نجده في أكثر من موضع يكرر أن الآخرين يدعون أننا لا نتبع إلا الرسول، هكذا يكرر، يقول للآخرين عندما نسألهم أنتم من تتبعون يقولون نحن لا نتبع إلا الرسول، والبقية كلهم يخطئون ويصيبون، لكن عمليا لا تجدهم يقولون في أئمتهم أي تخطئة. يعني يريد أن يتهم ابن حزم الأندلسي المذاهب الأخرى غير الظاهرية، المذاهب الفقهية الأخرى على أنها تعاني من ازدواجية، في الوقت الذي يدعون أنهم لا يتبعون إلا الرسول ويقرون بأن من هو غير النبي يخطأ ويصيب، لكن عمليا هم كأنما لا يرون خطأ في أئمتهم، لا يرون خطأ في أئمة المذاهب، لا يرون خطأ في الصحابة، هذا النوع من الازدواجية والتناقض. أرجو هنا أن نفهم ابن حزم بوصفه ناقدا اجتماعيا، ليس فقط ناقدا اجتماعيا، بل هو ناقد لمنظومة اجتماع المعرفة، ناقد من الطراز الثقيل بحق، حتى أنه ينتقد أولئك الذين يعرضون النص الأصلي على أقوال العلماء، وهذا كلام في القرن الخامس الهجري ليس الآن. هذا كلام يقول هؤلاء عندما يأتيهم نص أصلي في الكتاب أو السنة وفي مذهبهم وعند إمام مذهبهم وعند صحابي من الصحابة قول وهم يقلدونه يستثقلون رفض قول العلماء فيحاولون تنحية النص بطرق ملتوية وتأويلات تعسفية من وجهة نظره. لهذا فهو يعتبر أن المقلد لا ينتفعون في العادة بما يسمعونه من الكتاب والسنة، بل هم يعرفون أقوال العلماء أكثر مما يعرفون الكتاب والسنة، ويعتبر هذا أنه اتباع لما لا يضر ولا ينفع من وجهة نظره. يعني مثل شخص الآن، طبعا فقط أريد أن أقرب الفكرة، مثل شخص يقول لك الآن تجد بعض الأشخاص لديه معلومات بفتاوى الفقهاء والمراجع بطريقة عجيبة غريبة، يعني كأنما هو موسوعة، العالم الفلاني يقول كذا والعالم الفلاني يقول كذا والمرجع الآن الفلاني يقول كذا، وبالاحتياط وجوب فيك ترجع لفلان لأنه يقول، حافظهم كلهم لكنه لا يعرف إلا القليل النادر عن الروايات المرتبطة بالشريعة، لا يعرف إلا القليل النادر عن معنى الآيات القرآنية المرتبطة بالشريعة، آيات الأحكام، وربما يعني يقرأها وهو لا يفهمها أصلا، فهم أكثر أنسا بأقوال وفتاوى فقهائهم من أنسهم بالكتاب والسنة. وهذه الإشكالية التي يركز عليها ابن حزم، ومن هنا يسرد النصوص الذامة للتقليد في القرآن والحديث ويراها تنطبق على هؤلاء. هو يعتبر أن هذا التقليد الذي ظهر في الأمة أشبه بنسخة معدلة عن تقليد الآباء الذي ذمه القرآن الكريم، ويركز بشكل أساسي على الأحاديث التي تفسر عبادة أهل الكتاب للأحبار والرهبان بأنها كانت بمعنى الاتباع الأعمى لهم. لا تستطيع أن تناقشهم في شيء، بل أنت لا تستطيع أن تعرف إذا كانوا يحللون الحرام أو يحرمون الحلال، لأنك مسلوب القدرة على التشخيص، ربيت هكذا لا تستطيع أن تعرف شيئا. فإذا هم حتى لو أحلوا حراما وحرموا حلالا عن قصد أو عن غير قصد أنت مجبور على الاتباع. يقول هذه الظاهرة التي كانت موجودة عند أهل الكتاب هي بعينها هذا التقليد الذي نجده في الأمة. إذن واضح جدا أن ابن حزم كان يواجه ظاهرة التمذهب الفقهي التي تنامت بقوة في الوسط السني وأدت لما أطلق عليه بعضهم لاحقا إغلاق باب الاجتهاد. نقد التقليد عند ابن حزم على الأقل في جزء منه هو نقد لهذا الاتجاه الذي بدأ يسيطر على الذهنية العامة في وسط أهل السنة، حتى أن العديد في تلك الفترة العديد من النصوص، يمكن أن نجد في القرن الرابع والخامس العديد من النصوص في كتب التراث السني تتحدث عن ما يسمونه فقدان المجتهد المطلق. لا يوجد في زماننا مجتهد مطلق، سواء كان مجتهدا مطلقا مستقلا عن المذاهب أم كان مجتهدا مطلقا منتسبا لمذهب. هذه الفكرة كانت موجودة، هل فقدنا المجتهد المطلق أم لا؟ وهذه تنامت بعد القرن الثالث الهجري. لماذا؟ بسبب صعوبة الاجتهاد، تعقد الاجتهاد، وبسبب الميل الزائد نحو التقليد. فكأن ابن حزم كان يريد أن يقول استيقظوا من سباتكم هذا، توقفوا عن هذا الميل للتقليد ودعونا نترك هؤلاء الفقهاء ألا نستفيد منهم كمعرفة ونرجع مباشرة إلى الكتاب والسنة ونحاول أن نفهم نحن الكتاب والسنة. أكثر من ذلك، ابن حزم يبدي حساسية كبيرة في أعماله وخاصة في بحث التقليد من فكرة التقليد الأكثر. يلاحظ ابن حزم أن هناك من يتجه إلى نوع من منح سلطة للأكثرية، الأمر الذي يجعل الأقلية في سياق من الحذف والإقصاء. رفض ابن حزم بوضوح ذلك وميز ذلك عن الإجماع، لأن الإجماع حجة لا نقاش في حجيته خاصة في وسط أهل السنة. يريد ابن حزم أن يقول كأنما توجد محاولة لمصادرة الإجماع لصالح المشهور، يعني أنا أصادر فكرة الإجماع وأضعها للمشهور، وهذا نوع من تقليد الأكثرية المرفوض عند ابن حزم. وهذه نقطة مهمة، يعني ابن حزم كأنما يريد أن يقول تقليد الأكثرية نسخة من التقليد، ولن نقع ضحايا لعبة لفظية، وهذا يركز عليها ابن حزم. موضوع الألعاب اللفظية يركز عليها ابن حزم في المناسبة في مواضع متعددة، تسمي للتقليد إجماع، تسمي لاتباع النبي تقليد حتى تتلاعب بالألفاظ لتجعل غير المأنوس مأنوسان، هذا غير مقبول. الرجوع للأكثرية تعطيه أسماء هو في حقيقته تقليد. نعم الإجماع نقبل به لأن الإجماع دل الدليل على حجيته، وهذا بحث آخر، لا تجتمع أمتي على خطأ كما ورد في الرواية التي نقلها خاصة ابن داود في سننه. فإذا ابن حزم ليس فقط يريد رفض تقليد الأفراد أو تقليد أئمة المذاهب أو تقليد الصحابي، بل يريد أكثر أن يوسع مفهوم التقليد إلى كل ما ليس بإجماع. يعني تقليد الأخذ بقول المشهور ماذا أيضا تقليد، كأني به يريد أن يحمي مذهبه الذي يحظى بأقلية، يحميه من سلطة التقليد التي سوف يأتي يوم وتحذفه، وهذا ما حصل، فقد حذف المذهب الظاهر من الوجود، وإن كان ابن حزم ظل شخصية يعني إلى اليوم محترمة وتحظى يعني آراؤها تحظى بحضور. إذن مما أسلفناه يتجلى بوضوح أن ابن حزم لا يريد فقط تحييد التقليد من حياة العوام، أرجو انتباه جيدا، لا يريد أن يقول فقط أيها العوام لا تقلدوا، بل هو أيضا يهدف بشكل واضح لتحييد التقليد عن أن يصبح منهج في الاجتهاد الديني. الصحابي عندما يتربع على عرش مصادر الاجتهاد تؤخذ فتواه لأنها فتوى، هذا معنى أن الفقهاء، الفقهاء ليس العوام، الفقهاء لاحقا سوف يصبحون مقلدا. هذه انعطافة خطيرة جدا في منهج المعرفة، من مرجعية النص الأصلي اللي هو الكتاب والسنة إلى مرجعية نصوص ثانوية اللي هي نصوص الفقهاء. وهذا بالنسبة لابن حزم مرفوض تماما، لأن ابن حزم مخلص تمام الإخلاص للنص الأصلي، إلى حد أن بعض نقاد ابن حزم المعاصرين يعتبرونه أنه ممن يعني يندرجون تحت عنوان تصنيم النص، جعل النص صنما. إذن ابن حزم ليس فقط يريد رفض التقليد من قبل العوام، بل يبدو يلاحظ ظاهرة تقليد أخرى وهي تقليد الخواص. اختراع مرجعيات ثانوية هو أمر مرفوض عند ابن حزم، لا تخترع لي مرجعية ثانوية، المرجعية هي عبارة عن نص الكتاب والسنة، ما في مرجع ثاني، الثاني هذا مجرد مساعد تاريخي للمعرفة لا أكثر ولا أقل. طبعا ابن حزم أيضا ينتبه إلى نقطة في غاية الحساسية، وهو أنه يفكك بين سلطة ولي الأمر وسلطة الفقيه. هو يعتبر أن ما يفعله الخليفة أو الحاكم بصفته ولي الأمر، هذه السلطة موجودة له لكنها ليست سلطة تشريع، هي سلطة تدبير. يعني الحاكم عندما يقسم الأموال بما يراه صلاحا هو لا يقوم بعملية تشريع، هو فقط يقوم بعملية تدبير للحكم الذي تم تشريعه في الكتاب والسنة من قبل، فيفصل بين سلطة الحاكم وسلطة الفقيه. يقول أنا لا أريد أن أقول الحاكم ليس له سلطة، هذا تسوي له مشكلة كبيرة، الحاكم له سلطة، لأن الفقه الإسلامي يعني يسمح للحاكم، يعطي الحاكم سلطة. أنا لا أقول أن الحاكم ليس له سلطة، له سلطة لكنها سلطة التدبير، وفي الوقت الذي يتخطى الحاكم سلطة التدبير إلى سلطة التشريع تسقط وجوب طاعته. ونحن نعرف، كلنا يعرف أن ابن حزم الأندلسي كما في كتابه المحلى في الفقه أحد الأشخاص الذين خالفوا مشهور أهل السنة وقالوا بوجوب الخروج على الحاكم الظالم وليس بحرمة الخروج على الحاكم الظالم كما هو المشهور المتداول عند أهل السنة. إذن هذا التفكيك مهم بالنسبة إليه، حتى لا يقال إنك اليوم تفتح الطريق على التسيب القانوني، وبالتالي إذا كان أنا لا يجب علي أن أطيع الفقهاء إذن لا يجب علي أن أطيع الحاكم. يقول لا، الحاكم شيء والفقيه شيء آخر، وهذه السلطة وتلك السلطة أخرى. ويبدي ابن حزم أيضا سخريته من محاولات معدلة لفكرة التقليد، يعني مثلا يسخر ببعض الأشاعرة وحسب ما يقول الذين قالوا نحن لا نقول قلد أي شخص، قلد فقط الشخص الحي الأعلم في منطقتك التي تعيش فيها أيها المكلف. طبعا ابن حزم يسخر من ذلك، يقول يعني هم يتصورون أنهم بهذه القيود التي أضافوها سيحلون مشكلة التعبد بالمتناقضات، لأنه حتى هذا الحي الأعلم الذي كل واحد أعلم في منطقة أنت تأمر المسلمين أن يتعبدوا بمتناقضات، وهذه كلها من وجهة نظر ابن حزم بنصه الحرفي دعاوى بلا برهان، هذه دعوة لا برهان عليها، مجرد أنك تضيف بعض الشروط في نظرية التقليد لتضيق من دائرة التناقض، بل تقول أقلد 1000 شخص وهذا يعني يعطيني فوضى، أقلد 7 تنحل المشكلة، يقول لا ما تنحل المشكلة، لأنك ما زلت تدعوني لأن أرجع إلى أشخاص وتخيرني بينهم، وبالتالي أنا إذا رجعت إليهم وآرائهم متناقضة أنا متعبد بالمتناقضات، بينما الكتاب والسنة ليس فيهما تناقض، وهذه نقطة مهمة. طيب بهذه الطريقة ابن حزم انتقد التقليد، انتقد تقليد العوام وأرجو الانتباه، وانتقد تقليد الخواص، انتقد ظاهرة التوجه إلى حصر المذاهب وتضييق دائرة يعني فتح باب الاجتهاد بمعنى من المعاني. طيب ما الحل يا ابن حزم؟ طيب الناس ماذا تفعل؟ طيب حرمنا التقليد، يعني ماذا؟ البقال، الشرطي، الموظف في دائرة حكومية، الشخص الذي يعمل في يعني في مرفأ في 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 مكان، هؤلاء أيضا يعني يجب يروح يشوفوا الكتاب والسنة ويقرأوا ويدرسوا كذا وإلى آخره. طبعا هذا أصعب سؤال، أصعب سؤال يواجه القائلين ببطلان التقليد، ما هو الحل البديل؟ وهل الحل البديل أقل كلفة من الحلول من فكرة التقليد أو لا؟ ابن حزم قدم حلا من وجهة نظره. ابن حزم قال لأنه يتكلم عن تقليد العلماء وتقليد يعني تقليد الخواص وتقليد العوام، فصل في الحكم. قال بالنسبة للخواص أي بالنسبة للعلماء، وظيفتهم أن يتتبعوا الأقوال الفقهية وينظروا في حجج كل قول، ثم يعرضوا هذه الحجج على الكتاب والسنة فيأخذوا بما ثبت ويتركوا الباقي كائنا من كان الذي قال الباقي، ولا يهمهم من هو القائل. هذا بالنسبة للعلماء. طيب العلماء سهلة، ماذا عن العوام؟ ابن حزم يقدم نص في غاية الأهمية، يعني من وجهة نظر نقاد التقليد هو مخرج في غاية الأهمية. يقول لاحظوا، هذا العامي اللي هو لا يستطيع أن يتعلم، لا يستطيع أن يدرس، وهذه أشياء تأخذ وقت من عمر الإنسان، هو أيضا يحرم عليه أن يقلد، لأن ما دل على حرمة التقليد لا فرق فيه بين الشخص المتخصص، شبه المتخصص، العامي، الجاهل، كل أنواع الناس لا يجوز لها أن تقلد. طيب ما المطلوب يا مولانا؟ المطلوب الاجتهاد. طيب الاجتهاد يعني ممكن للعامي البسيط هذا اللي هو يمكن ما يعرف يقرأ ويكتب عن بعض الأحيان، هي ممكن له أن يجتهد؟ قال نعم، وهنا هو الشيء اللافت. قال العالم والعامي يجب عليهما الاجتهاد، لكنهما يختلفان في كيفية الاجتهاد. هذه النقطة مهمة جدا، مفتاح حل من وجهة نظره. ما معنى أنهما يختلفان في كيفية الاجتهاد؟ العالم باعتبار له مكنة على الاجتهاد، هو مكلف أن يجتهد حتى النفس الأخير. العامي الذي ليس له مكنة على الاجتهاد عليه أن يجتهد على قدر وسعه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعه. مثلا أنت مطلوب أنك تصلي، ما تستطيع تصلي عن قيام، صلي عن جلوس. ما تستطيع تصلي عن جلوس، صلي نائما أو مستلقيا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو في الآية الأخرى فاتقوا الله ما استطعتم، أو الرواية التي تقول إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ابن حزم يقول نحن نطلب من هذا الإنسان العادي، إذا جاءت مسألة هو ابتلى بها، الإنسان العادي فقط يبحث في المسألة التي هو يبتلي بها، المجتهد يبحث في كل القضايا، لكن العادي هو معني فقط بما يبتلي به، إذا ما عنده إرث ليش يبحث في الإرث؟ ابتلى بمسألة، يذهب إلى عالم يسأله ما هي الأدلة على ذلك، يعطي يعني نبذة مختصرة 10 دقائق ربع ساعة، هو ماذا يرى؟ يحاول يفكر، ما يصل إليه خلاص كافي. بهذه الطريقة حاول ابن حزم أن يرد على القائلين الذين قالوا لو كلفنا بالاجتهاد لضاعت الأمور، ما نستطيع أن نجتهد بأجمعنا، ضاعت الأمور. وقال لهم لا تضيع الأمور، كل حسب طاقته، ما في مشكلة، العالم يجتهد إلى أبعد الحدود، الإنسان العادي يجتهد بالمقدار الذي يمكنه، ما مطلوب منه هذا الذي بلغه جهده، اقتنع بهذه يعمل عليها ولا بأس بذلك، وتكون حجة له بينه وبين ربه، حجة بالنهاية. إذن بهذه الطريقة حاول ابن حزم أن يرد تقليد الخواص وتقليد العوام، وأن يعيد النص الأصلي للنص الأصلي حضوره، وفاتحا الطريق على حل من وجهة نظره، حل بالنسبة للخواص وحل آخر أيضا بالنسبة لعامة الناس. هذا فيما يتعلق بالعينة الأولى، لأن ليس معي وقت فقط أختصر كثيرا. العينة الثانية، ابن زهر الحلبي المتوفى 585. عندما أدرس ابن زهر الحلبي وما نسب إلى مدرسة حلب القديمة الشيعية الإمامية من رفض التقليد، أجد أن منطلقات ابن زهر الحلبي في رفض التقليد تختلف عن منطلقات ابن حزم في رفض التقليد. ابن حزم عندما رفض التقليد انطلق من النصوص، جاب روايات وآيات، وكان هدفه حماية مرجعية النص الأصلي اللي هو الكتاب والسنة. ابن زهرة، هذا ابن حزم، ابن زهرة الحلبي انطلق من ثنائية مركبة من العقل العملي أو التنظير الأخلاقي والإجماع. أول شيء قاله ابن زهرة أن التقليد سلوك غير أخلاقي بكل صراحة. قال: لا يجوز للمستفتي تقليد المفتي، هذا كلامه، لأن التقليد قبيح. فتكلم عن قبح، ويبدو عليه أنه يتكلم عن قبح منتمي إلى العقل العملي، لأن هذه العبارة تنتمي إلى بحث علم الكلام. فالتقليد قبيح، يعني غير أخلاقي. أن تعمل على التقليد، أنت تعمل تصرف غير، هذا تصرفك هذا غير أخلاقي. هذا المنطلق الأول. القاعدة الأخلاقية أي إنك بالتقليد لا تسلك سلوكا أخلاقيا، عليك أن تبرر لي أخلاقيا هذا السلوك. القاعدة الثانية التي بنى عليها الإجماع، إجماع الطائفة. قال: أجمعت الطائفة على عدم جواز العمل بغير علم، وهذا الإجماع تقف خلفه كثير أيضا من المبررات الأخلاقية، لأن العمل بالظنون هو سلوك غير أخلاقي أيضا، يعني من وجهة نظرهم هو سلوك غير أخلاقي، قبيح، قبيح العمل بالظن، العمل بالظن قبيح بطبعه. عندما نتكلم عن الأخلاق نحن نتكلم هنا عما يعرف بالتبرير أو مدارس التبرير، بمعنى هل ثمة ما يبرر لي أخلاقيا أن أقلد أو لا؟ في شيء يسمح لي هو بالنهاية هذا سلوك، هل هذا فيك تعطيني دليل على أخلاقيته أنه أخلاقي؟ هذا النقد الأخلاقي للتقليد ليس طبعا ابتكارا حلبيا، وليس ابتكار ابن زهرة، هو فكرة قديمة تحدث عنها العدلية، كثير من العدلية وغيرهم، وحتى منهم الشيخ المفيد في كتابه تصحيح اعتقادات الإمامية، ومنهم الشيخ الطوسي في كتاب الاقتصاد، وغيرهم أيضا، معتزلة قبل ذلك. لكن هناك عندما تكلموا عن القبح الأخلاقي للتقليد كانوا يتكلمون في سياق المسائل العقائدية، إذن كانوا يتكلمون عن أخلاقيات الاعتقاد كما يسميها ويليام كليفورد المتوفى 1879. إذن ذاك كان أخلاقيات الاعتقاد، هنا لا يوجد اعتقاد، هنا يوجد عمل، عمل على طبق فتوى الفقيه. فكأني بابن زهرة نقل المشهد، يعني مشهد المقاربة النقدية الأخلاقية، من إطار الاعتقاد إلى إطار السلوك، على قاعدة أنه لا يوجد فرق بينهما. إذا كان في علم الكلام التقليد قبيح أخلاقيا، ففي علم الفقه أيضا التقليد قبيح أخلاقيا، لأن التقليد على هذا المقلب أو ذاك المقلب لا فرق بينهما، وبالتالي هذا بالنسبة إليه مهم. إذن أول خطوة سلكها ابن زهرة هي خطوة كلامية، بعكس ابن حزم أول خطوة كانت خطوة محدث وفقيه، الرجع إلى الكتاب والسنة في النهي عن التقليد، بينما ابن زهرة مباشرة ابتدأ كلاميا لأنه مسكون بالعقلية العدلية، وكتابه غنية النزوع كما هو معروف، فيه يعني جانب كلامي في قسم منه هو علم كلام. أيضا في خطوة بالغة الأهمية، ابن زهرة يحاول مقاومة القاعدة التي كانت شرعية التقليد بنيت عليها في زمانه. ما هي القاعدة إذا تذكرون في لقائنا السابق؟ ما هي القاعدة التي بنيت عليها شرعية التقليد والتي قررها السيد المرتضى والشيخ الطوسي وتبعهما فيما بعد سائر العلماء؟ الإجماع. حاول ابن زهرة أن يقاوم هذا الإجماع. هو ماذا قال؟ قال: الطائفة أجمعت على عدم جواز العمل بغير العلم. طبعا بالمناسبة السيد المرتضى أيضا يوافقه على ذلك. طيب، من جهة أخرى قال: الطائفة مجمعة على وجوب الرجوع للمفتي. قال: أنا أقبل بهذا، الطائفة مجمعة على عدم جواز العمل بغير علم، الطائفة مجمعة على وجوب الرجوع للمفتي. ماذا فعل ابن زهرة؟ قال: الرجوع للمفتي لا يعني التقليد. هذا هو التمييز الذي حفره ابن زهرة، لأن الرجوع للمفتي ليس حكرا على التقليد بمعنى التعبد بقول مفت بنحو يكون قوله من الحجج الظاهرية مثل خبر الواحد. يعني ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن ابن زهرة يخطئ المرتضى، يخطئ الطوسي في كيفية فهمهم للظواهر الاجتماعية التي كانت موجودة بين المسلمين وبين الشيعة في القرون الأولى. هو يعتبر أنهم تصوروا أن رجوع الناس للفقهاء يعني فكرة التقليد المتنازع عليها، في حين أن رجوع الناس للفقهاء مفهوم متفق عليه لكن أعم، والتقليد مفهوم مختلف فيه لكن أخص، طبقا لما شرحناه في لقائنا السابق. إذن بهذه الطريقة ماذا فعل ابن زهرة؟ أولا قرر القاعدة الأخلاقية العقلية، ثانيا أراد الالتفاف على دعوة إجماعهم ليكشف خطأ الدعوة، وأنهم استنتجوا إجماع الشيعة على العمل بقول المفتي تعبدا استنتاجا، ما عندهم وثيقة تاريخية في هذا، استنتجوا استنتاج. كيف استنتجوا استنتاج؟ من رجوعهم إلى المفتي. الرجوع إلى المفتي لا يعني التقليد، فحيث إنني في الطائفة عندي إجماع شيعي على عدم جواز العمل بغير العلم، والرجوع إلى المفتي تعبدا هو عدم علم، ما بيحصل لك علم أنت ظن هذا، فإذا أفهم من ذلك أن رجوعهم إلى المفتي كان رجوعا واعيا، يعني رجوعا يأخذ الفتوى مع الدليل كما بيناه في لقائنا السابق. وهذا يؤكد لنا أن دعاوى الإجماع في عشرات المواضع لم تكن سوى عمليات تحليلية للوقائع والظواهر التاريخية الاجتماعية، ليست إخبارات مباشرة عن واقع تاريخي، وهذا أمر طبعا تنبه له الكثير من علماء أصول الفقه المتأخرين في الوسط الإمامي، وعلى رأسهم الشيخ مرتضى الأنصاري المتوفى 1281 وتبعه سائر الأصولين إلى يومنا هذا، عرفوا أن ادعاءات الإجماع توسطتها عمليات استنباط استنتاج، تم الخلط ما بين المعطى التاريخي والاستنتاج الذاتي من مدعي الإجماع، فتم تصور أن المعطى التاريخي هو الإجماع، ولا، المعطى التاريخي لم يكن أمرا إجماعيا بهذا المعنى الذي يريده صاحبه. إذن كي يفسر ابن زهرة فلسفة الرجوع للفقيه، طب لماذا نرجع للفقيه نحن بعد أن أبطلنا التقليد؟ طيب ابن زهرة يقول أنا عندي إجماع من الشيعة على عدم جواز العمل بفتوى المفتي، وعندي أيضا إجماع على عدم جواز العمل بغير علم، وعندي إجماع على الرجوع للمفتي. طيب بعد أن أبطلت أنت التقليد أرجع للمفتي ماذا أستفيد منه؟ أرجو الانتباه جيدا. يقول ابن زهرة نحن نرجع للمفتي لمعرفة واقع الإفتاء عند فقهاء الطائفة، يعني أنا عندما أرجع لهذا الفقيه وذاك الفقيه وذاك الفقيه وذاك الفقيه أحصل على معرفة بما اتفقت الطائفة عليه فأعمل بالمجمع عليه ولا أعمل بفتوى الفقيه. علاقة المكلف هنا تكون مع الإجماع مباشرة بوصف حجة شرعية وليس مع فتوى الفقيه بوصفها بنفسها. هنا يمتاز ابن زهرة عن ابن حزم، وهنا يمتاز ابن زهرة عن الإخباريين الذين رفضوا أو جمع من الإخباريين الذين رفضوا التقليد. منع ابن زهرة للتقليد لم يكن لأجل أن يفتح الطريق للمكلف ليتصل بالنص الأصلي اللي هو الحديث كما أراده ابن حزم كما أراده الإخباري، منع ابن زهرة من التقليد كان لكي يفتح الطريق على معرفة الإجماع، والإجماع هو الحجة. إذا نحن انتقلنا مع ابن زهرة الحلبي من مرجعية الفقيه إلى مرجعية مجموع الفقهاء، بينما عند ابن حزم والإخباريين نحن انتقلنا من مرجعية الفقيه إلى مرجعية النص، وهذا فارق أساس بين منع التقليد عند بعض قدماء الأصوليين مثل ابن زهرة ومنع التقليد عند الإخباري والظاهري. طبعا هذا الكلام يمكننا فهمه في سياق معرفتنا بطبيعة تفكير ابن زهرة. عندما ترجع إلى ابن زهرة تعرف أن الإجماع عنده جزء أساسي في مئات وربما آلاف الفتاوى. ابن زهرة من الأشخاص الذين ادعوا إجماع الطائفة على أكثر الأحكام الفقهية، وهذا واضح عندما تراجع كتابه غنية النزوع. فهو عندما يقول أنا أرجع للمفتين لكي أعرف الإجماع فأتعبد بالإجماع، قال ذلك لأنه يضمن أن أغلب الأحكام مجمع عليها، فأقول للعوام ارجعوا للمفتين، والمفتون حينئذ سوف يدلونهم على الإجماع فيعملون بالإجماع، والإجماع متوفر. لكن ابن زهرة لا يبين لنا الموقف المكلف وموقف العام لو اختلف مراجع الشيعة ولم يكن هناك إجماع. طبعا شخص لم يقل، لكن شخصيا لا أستبعد أن يقول بالاحتياط، لأنه أيضا يعتبر الاحتياط أحد مصادر الاجتهاد كما نعرف من منهجه الخاص، وهنا الاحتياط ليس عسيرا. لماذا؟ لأن أغلبية الأحكام مجمع عليها، أقلية الأحكام مختلف حولها، الاحتياط في هذا الأقل، كل مكلف حسب ابتلائه ليس أمرا عسيرا، إذن يمكن أن يكون الاحتياط. إذن بهذه الطريقة حل ابن زهرة المشكلة، لكن طبعا هذا في فضاء ابن زهرة ينفع، لكن ماذا لو انتقلنا إلى فضاء آخر لا يرى وجود هذا القدر من الإجماعات ولا يؤمن بأن الإجماعات بهذا الشكل المزعوم؟ حلول ابن زهرة ستصبح معقدة للغاية، يعني ستصبح صعبة. يعني ماذا لو كان هناك فقيه يرى أن 90% من الأحكام الشرعية الموجودة بين أيدينا مختلف حولها؟ ماذا يمكن أن نفعل في مثل هذه الحال؟ الحل الذي قدمه لي ابن زهرة أن نرجعه إلى المفتي لكي يكون المفتي الطريق لمعرفة الأمر الإجماعي لن ينفع. إذن هو يتكلم ضمن بارادايم الخاص الذي هو عنده، ضمن سياق الذهني اللي هو أن الإجماع عنده قادر على حل أكثر من 3/4 المسائل الفقهية. لكن ماذا لو كان هناك مشهد آخر يرى أن الإجماع لا يقدر إلا على حل 10% من الأحكام الفقهية؟ ماذا يقول لي ابن زهرة؟ لا نعرف، يبدو أنه ما وضع لنا حلا خارج سياق منظومته الاجتهادية الخاصة. هذا فيما يتعلق في النهاية سوف أتحدث عن بعض المقارنات السريعة. إذن هذه العينة الأولى ابن حزم الأندلسي، العينة الثانية ابن زهرة الحلبي، العينة الثالثة التي أختم بها اليوم الإخباريون. طبعا تعود بعد ابن زهرة التقليد يرجع إلى سابق عهده، لا أحد يبالي بما قاله ابن زهرة، المدرسة الشيعية تبقى تدافع عن نظرية التقليد وصولا إلى القرن الحادي عشر الهجري. يظهر الشيخ محمد أمين الاسترابادي المتوفى 1036 للهجرة وقيل 1033 للهجرة، وهو كما نعرف جميعا العقل المنظر للمدرسة الإخبارية الجديدة. ابن زهرة الاسترابادي في مواضع متعددة وخاصة في الفصل السابع من كتابه الشهير الفوائد المدنية يفرد بحثا تحت عنوان في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء، يسرد مجموعة كثيرة من الروايات التي تتعلق برجوع الناس للفقهاء وللرواة ويستنتج منها، هنا مهم جدا، يستنتج منها من هم أولئك الأشخاص الذين طلب منا أن نرجع إليهم. إذا تسأل الأصولي يقول لك المجتهد. من هو المجتهد؟ هو الخبير بالاستنباطات والاستصحاب، الأصول العملية، قواعد تعارض الأخبار، ظواهر القرآن الكريم، الملازمات العقلية، المستقلات العقلية، هذا هو، هذا هو الذي أمرنا في عشرات النصوص أن نرجع إليهم. هؤلاء ماذا فعل الاسترآبادي؟ الأصوليون اعتبروا ملكة الاجتهاد هي العنوان الذي على أساس يرجع الناس بحسب توجيهات الأئمة، يرجع الناس إلى الفقيه. هو قال لا، المرجوع إليه في هذه النصوص التي تطالبنا بالرجوع للعلماء، وهي النصوص هو يراها متواترة تواترا معنويا وهي في مقام البيان والتفصيل، يقول المرجوع إليه في هذه النصوص ليس الفقهاء المجتهدون بالمعنى الأصولي. ما في أي من هذه الروايات كلمة ملكة الاجتهاد. شو لأنا ملكة الاجتهاد؟ هو يقول ما في، وين هذه ملكة الاجتهاد؟ لازم يكون عنده ملكة الاجتهاد. من اخترع هذه الكلمة؟ ما موجودة في أي نص حديثي هذه الكلمة أصلا. أنتم أقحمتوها على أنه هم المراد من أولئك الذين أرجعنا الأئمة إليهم، هذه فكرة أنتم اخترعتموها. أنتم ميزتم بين العامي وغير العامي بمفهوم سميتوه ملكة الاجتهاد، اعتبرتوه الحد الفاصل. الاسترابادي يقول ملكة الاجتهاد وهذه العناوين كلها غير موجودة في النصوص اللي هي عادة أدواتها ما هي؟ الاستصحاب، أصول عملية، وقوانين الملازمات العقلية، اللي هي قواعد المجتهدين. إذن بما أن الاسترآبادي فرغ الروايات والنصوص التي تدل على الرجوع إلى العلماء، فرغها من عنوان ملكة الاجتهاد المتجوهرة بنشاطات الأصوليين المعروفة، سلب من الأصوليين كل خصوصية في ادعائهم أنهم هم الأشخاص الذين يتعين على الناس أن يرجعوا إليهم. لذلك لاحظوا ماذا يقول، يقول مثلا في نص آخر يقول لا اجتهاد عند الإخباريين لا تقليد أيضا، فانحصر العمل في غير ضروريات الدين في الرواية عنهم عليهم السلام. طيب إذن هؤلاء المرجوع إليهم من هم؟ قال الرواة، المرجوع إليهم هم الرواة، فارجعوا فيها إلى الرواة حديثنا. لماذا تريد أن تغير كلمة الرواة لتضع مكانها المجتهد على أساس أن الراوي في ذلك الزمان مجتهد؟ الرواية قالت الرواة، لماذا هذا التحوير والتبديل لتجعل كل شيء على مقاسك؟ هذا يعني أحاول أن أشرح فكرة الاسترآبادي. طبعا الاسترآبادي يعني كان عنيفا جدا عندما يقول بأن هؤلاء الأشخاص عندما ادعوا بأن أصولهم الاجتهادية هي التي ميزتهم وهم المصداق الحصري المصداق الحصري لمن أرجع إليهم الأئمة، يقول هذا خطأ، بل هذا فيه قراءة خاطئة لدور الإمامة ولدور الحديث في تاريخنا. هذه نتيجة مهمة جدا. هو قال كلما اعتقدنا أن أهل البيت فشلوا في إيصال أحاديثهم إلينا، كلما اعتقدنا أن أصحاب الأئمة فشلوا في إيصال أحاديثهم إلينا، خرج الأصولي يدعي بأنني أنا الحل. لكن ماذا لو قلنا بأن أهل البيت ومعهم أصحابهم ومعهم ثلة المحدثين الأوائل قاموا بدورهم على أكمل وجه، وأوصلوا إلينا النصوص التي كانت موجودة في القرون السابقة. نحن ببركة هذه الجهود التي بذلها أهل البيت وبذلها أتباعهم في القرون الأولى، كأني بالاستراباد يريد أن يقول نحن ما زلنا نعيش في عصر الناس، يعني زرارة ومحمد بن مسلم وابن أبي عمر ما عندهم روايات أكثر مما عندي، أنا عندي أكثر يمكن منهم، أنا أعيش في عصر الناس، ليش تريد أن تفصلني عن عصر الناس؟ في عصر النص لا معنى لكل هذه الطرق الاجتهادية المطولة التي أغرقتمونا بها أيها الأصوليون أيها المجتهدون، بل في عصر النص أنا والنصوص. ونعرف أن هذا التيار في الإخبارية يرى أن النصوص قطعية الصدور، ويرى أن النصوص قطعية الدلالة أيضا، كل شيء 100% ما في أي مشكلة. هذه مهمة. نحن نرجع للعلماء كما كانوا يرجعون سابقا للعلماء، أي نرجع للعلماء بوصفهم رواة مفسرين للنص في بنيته اللغوية لا أكثر ولا أقل. الفقهاء في عصر الغيبة هم كالرواة في عصر الحضور، علاقتنا معهم العلاقة مع الرواة بما يقدمونه من خدمات في سبيل الحديث الشريف. بهذا تتكرس الفكرة التي أشرنا إليها سابقا، وهو أن إعادة فهم دور الفقيه أو المجتهد يعيد تكوين نظرية التقليد. وهذه نقطة انتبه لها الإخباريون كثيرا، يعني كلما قال الإخباري كلما وقعنا في خطأ المحاكاة مع التجربة السنية التي دفعت لظهور الاجتهاد عندهم بسبب قصور نصوصهم بسبب مآزق الحديث لديهم، كلما وقعنا في خطأ المحاكاة جرنا ذلك إلى فكرة الاجتهاد وبالتالي إلى فكرة التقليد. كلما ابتعدنا عن هذه المحاكاة وكنا أكثر أنسا بتجربتنا الداخلية ما لها علاقة بالآخرين، لا داعي لفكرة التقليد، لأنه لا داعي لفكرة الاجتهاد، لأن أمر الحديث عندنا سهل يسير. خلينا في داخل سياقنا التاريخي الحديثي، لماذا أريد أن أستعير سياقا تاريخيا حديثيا آخر؟ وبهذا يكون التمايز مع التجربة السنية أساس لتعديل قراءتنا للكثير من الأشياء، وهذه عادة الإخباريين ليس في هذا الموضوع بل في مواضيع كثيرة. أصالة التمايز هذه، طبعا هذا التمايز قائم على معطيات تاريخية هذه المرة، مش تمايز إيديولوجي فقط، قائم على معطيات تاريخية. هذا التمايز يحكم علي أن أفكر في وضع حلول لدائرتي تختلف عن الحلول التي وضعوها لدائرتهم. هم ابتلوا بمشاكل أنا ما لي علاقة بمشاكلهم، ليش تريد أستعير من فضاء ثاني أنا ما مبتلي فيه وتورطني فيما تورطهم فيه، وآخر شيء نصل إلى الاجتهاد اللي هو هذه القواعد التي اخترعوها في أصول الفقه الإسلامي. وهذا مهم. نحن نعرف أن الأمين الاسترابادي ومعه جماعة غير قليلة من الإخباريين اعتبروا أن العلوم التي شيدها الأصوليين الأصوليون مرفوضة، لأنها جاءت من سياق منفصل وهو السياق السني، علم أصول الفقه، الرجال، الحديث، كل هذه القضايا لا قيمة لها. إذن من هنا نجد أن الإستر آبادي وهو يشرح يكرس المرجعية الحصرية للحديث. هو يقول شوف مثلا هذا النص، ما أجمل هذا النص وهو يشرح فكرته، لا مدرك للأحكام الشرعية النظرية فرعية كانت أو أصلية إلا أحاديث العترة، وتلك الروايات الشريفة متضمنة لقواعد قطعية تسد مسد الخيالات العقلية المذكورة في الكتب الأصولية. إذن ما في حاجة للكتب الأصولية، والاعتبارات المذكورة في كتب فن دراية الحديث لا حاجة إلى دراية الحديث، والقواعد الظنية العربية حتى علوم العربية هذه تضخمت وانتفخت ما في حاجة لها. يقول هذه كلها قليلة الجدوى عند الإخباريين من أصحابنا، وذلك لأنهم لم يعتمدوا في فتاويهم وأحكامهم إلا على دلالات واضحة صارت قطعية، لم يعتمدوا إلا على كلام أهل البيت، لا كتاب الله ولا كلام الرسول، هذا كلامه في الفوائد المدنية 97، لأنه عنده إشكالية هو في الرجوع إلى النص القرآني، لأن ظهورات القرآن ليست حجة، وعنده إشكالية في الرجوع إلى كلام الرسول أيضا، لأن كلام النبي أيضا في إشكاليات معينة. فالنص الأصلي هو نص أهل البيت. إذن من هنا نستنتج أن تغيير المنظومة المعرفية عند الإخباريين أدى تلقائيا إلى نسف فكرة التقليد والعودة للعصر الحديث الأول، مضافا لما يظهر من بعض الإخباريين أيضا في غير موضع من قلقه من تعاظم دور المجتهدين، اعتبر أن تعاظم دور المجتهدين جعلهم بديل عن الإمام المعصوم، فتم التعامل مع الفقيه وكأنه إمام معصوم، وهي نظرية اتسعت يوما بعد يوم. وإلى يومنا هذا بعض النقاد الذين يميلون إلى هذا المزاج ينتقدون ويقولون خير دليل على ذلك بلوغ الاتساع مبلغه مع نظرية الولاية العامة للفقيه التي تقول كل ما للمعصوم هو للفقيه إلا ما خرج بدليل خاص. إذن هذا كله يوضح لي أن الإخباري لا يريد رفض الرجوع للفقهاء والعلماء، هو فقط يعتبرهم ممر للكتاب والسنة. وهنا يكمن خطأ بعض من يتصور أن نقاد التقليد من الإخبارية أو من الحلبيين هدفهم تحييد رجوع الناس للعلماء، هذا غير صحيح. الكل متفق على رجوع الناس في الجملة للعلماء، النزاع حول هوية هذا الرجوع. لابد لي أن أوضح أخيرا أن هذا الاتجاه هو نزعة في الإخباريين، لا يصح القول أن كل الإخباريين يقولون بحرمة التقليد أو بعدم جواز التقليد. مثلا المحدث البحراني المتوفى 1186 في كتابه الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية يعلن بوضوح القبول بفكرة ملكة الاجتهاد، القبول بالتمييز بين العوام والمجتهدين، القبول بفكرة عدم إمكان الاجتهاد على العوام، ضرورة رجوع العام للفقهاء، ما عنده مشكلة، بل يحاول أن يتأول ويقول ما قصده الإخباريون من تحريم التقليد ليس في زماننا، بل في الزمان الأول في عصر الغيبة الصغرى، في عصر الحضور، لا في عصرنا هذا، وإلا في عصرنا لا يناقش أحد منهم في شرعية التقليد. طبعا هذا كلامه لا ينسجم مع عبارات الشيخ الأمين الإسترآبادي، هذه نقطة مهمة. طبعا الأصوليون لم يقفوا مكتوفي الأيدي هنا، اعتبروا أن هذه الطريقة في المعالجة التي قدمها الإخباريون تسطح المشكلة، تبسط المشكلة، توحي بأن فهم الدين عملية سهلة جدا، مثالية هذه النظرة، رومانسية هذه النظرة جدا في مقاربتها للأمور. المعرفة تعقدت عبر التاريخ، هذا شيء لا يمكن إنكاره. يعني هل الإخباري يعاني من مرض إنكار الواقع؟ هذا واقع، لا يريدون أن يقروا بأن المعرفة الدينية صارت معقدة، هذا نقد الأصوليين عادة. حتى أن بعضهم أكد أنه لا حاجة لدراسات كثيرة كما قلت قبلك، حتى اللغة العربية الموضوع ليس كذلك، هناك صراعات وليس من السهل أن تفهم الكلمات العربية أحيانا الموجودة في النصوص. نحن ندرك بالعيان أن قضايا المعرفة الدينية تتعقد يوما بعد يوم، ويجب أن نضع حلول، مش أن نختفي وراء إصبعنا ونتنكر للواقع. إما تضع حلول أو تزيل المشكلة من جذرها. أما الإيحاء أنه لا يوجد مشاكل في الحديث، لا يوجد مشاكل في التاريخ، لا يوجد مشاكل في الدلالات، هذا تبسيط للمشهد من وجهة نظر الأصوليين، وبالتالي علينا أن نتخطى هذه المرحلة لنصل إلى شيء آخر. طبعا هذا كان السياق أو المسار، دعوني أقول السياق الذي ولدت فيه نظرية حرمة التقليد عند بعض الإخباريين، انطلاقا مما يمكنني أن أسميه حسبنا نص الحديث، على وزان حسبنا كتاب الله. هذا سياق بعض الإخباريين اللي نتيجة مدرستهم حسبنا النص الحديثي، لكن هذا لا يعني فقط هذا السياق هو الذي أدى بهم إلى تحريم التقليد، ذكروا أدلة على حرمة التقليد. مثلا على سبيل المثال قالوا لا دليل على حجية قول المجتهد، أعطونا دليل. طبعا الأصولي رد عليهم قال في أدلة، استعرضنا بعضها في لقائنا السابق. استدلوا مثلا بالنصوص القرآنية الدالة على ذم تقليد الآباء، الأصول قال هذه الآيات التي تدل على ذم تقليد الآباء واردة في أصول الدين لا في فروع الدين. استدلوا مثلا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، يعني حتى إذا ذكرت بآية من آيات الله هو ليس صم وعميان، هو أيضا يسأل ويفهم، فيعني هذه تدل على رفض التقليد ونوقشت أيضا. استدلوا مثلا التقليد مشمول لعمومات النهي عن اتباع الظن، الأصول قال عندي دليل عن الخروج عن هذه العمومات. استدلوا أيضا بمقاربة عقلانية أيضا رأيناها في كلام بعضهم، قالوا علم الكلام معقد جدا، التقليد فيه مبرر لأنه علم معقد جدا وصعب، أصعب من قضايا الشريعة، التقليد فيه مبرر، مع ذلك تم النهي عنه. إذن الأولى النهي أيضا عن التقليد في الأمور الفرعية. استدلوا أيضا بالنصوص الحديثية التي تذم التقليد، على سبيل المثال الشيخ الكليني عنده باب في كتاب الكافي اسمه باب التقليد، وضع فيه مجموعة من الروايات التي تدل على ذم بعض أهل الكتاب لتقليدهم لعلمائهم، وأن معنى عبادتهم لعلمائهم كان عبارة عن التقليد. قالوا هذه الروايات ماذا تفهم منها؟ تفهم منها نفس الظاهرة الموجودة عندنا اللي هي عبارة عن تقليد عند الأصوليين والمجتهدين. لفت للنظر أن النصوص هذه التي تذم التقليد بعض العلماء الأصوليين مثل الشيخ المفيد في تصحيح اعتقادات الإمامية ذكرها ووظفها في نقد فكرة التقليد في العقائد، لكن هذه النصوص بنفسها التي استشهد بها الأصولي في باب علم الكلام استخدمها الإخباري في باب علم الفقه ضد الأصولي. مثلا إياكم والتقليد، فإنه من قلد في دينه هلك، من أخذ دينه من أفواه الرجال أزالته الرجال، ومن أخذ دينه من الكتاب والسنة زالت الجبال ولم يزل، وغير ذلك من الروايات التي ناقشها طبعا أيضا الأصوليون، بعضها من حيث الإسناد، بعضها من حيث الدلالة، بعضها أصلا لا سند له. على أي حال فهي يعني مناقشة في هذا الإطار. على أي حال إذا أردت أن أختصر بدقيقتين وأجري مقارنة ومقاربة أستطيع أن أذكر ثلاث نقاط أخيرة. أولا، التيارات الشيعية التي انتقدت التقليد قلقها كان يتمركز أكثر حول علاقة العوام بالفقهاء، بينما الذي نلاحظه في النقد السني للتقليد أنه كان يتحدث عن نقد علاقة العوام بالفقهاء ونقد علاقة الفقهاء بالفقهاء السابقين بدءا من الصحابة إلى أئمة المذاهب. فالنقد كان على صلة بالخوف من هيمنة ظاهرة التقليد حتى على الخواص وليس فقط على العوام، شبه ما يقال أنه بعد عصر الشيخ الطوسي كان هناك توجه أيضا لظاهرة التقليد بين الشيعة، لولا أن بعض كبار النقاد من أمثال ابن إدريس الحلي جاءوا ويعني أوقفوا هذا المد على رأي بعضهم على أي حال. إذن هذه نقطة مهمة تميز بين المشهد سنيا شيعيا. نقطة ثانية، هذه الاتجاهات السنية والشيعية كلها تقريبا المدرسية كلها كانت تفكر متخصص غير متخصص، مجتهد عامي، فقيه عامي، فإما تقول له قلد أو تقول له لا تقلد. لم نجد محاولة جادة قبل العصر الحديث، أتكلم قبل العصر الحديث، تميز بين العوام تجعلهم طبقات أو فئات، بينما في العصر الحديث بدأنا نجد نظريات جديدة تميز بين العوام وتجعلهم على فئات وتقول هذه الفئة تقلد هذه الفئة لا تقلد. وسأتحدث إن شاء الله في اللقاء الثالث والأخير الأسبوع القادم عن هذا الموضوع، بعض الطروحات التي تتكلم عن تمييز فضلاء الحوزة وليسوا مجتهدين، أو بعض الطروحات تتكلم عن تمييز المثقف الديني، بينما هذا الشيء لا نكاد نجده في الانتقادات المدرسية السنية والشيعية لفكرة التقليد. النقطة الثالثة والأخيرة، هناك قاسم مشترك بين الظاهرية والإخبارية. الظاهرية والإخبارية في هذا الموضوع همهما الأكبر كان النص وسلطة النص، مقابل موقفهم من أنواع الاجتهاد، إما من أنواع القياس والرأي والاستحسان كما رفضه ابن حزم، أو من علم الأصول ومرجعية العقل وعلم الحديث وعلم الرجال كما رفضه الاسترآبادي. إذن هذه المواقف والفهوم لقضية الاجتهاد وآلياته وعلومه لعبت دورا في موقفهم من التقليد، ودعوا نتيجة ذلك إلى العودة إلى العصر الأول، أن نتمثل ونعيد استنساخ التجربة التاريخية في العصر الأول البسيط بدون كل هذه المراكمات. بينما عند الحلبيين وعلى رأسهم ابن زهرة لا نجد أن منطلقهم الحرص على النص الأول، المنطلق كان أخلاقي 100%، وتم استقاء هذا المنطلق من علم الكلام، سواء كان على صعيد عدم حجية الظن من جهة أو على صعيد قبح التقليد من جهة أخرى. فعلى أي حال هناك مشتركات وهناك تمايزات، تارة سني شيعي وتارة لا، ممكن تكون شيعي شيعي وممكن تكون أيضا سني شيعي. أردت بهذا نعطي ثلاثة عينات: المدرسة الظاهرية متمثلة بابن حزم، المدرسة الحلبية متمثلة بابن زهرة، وبعض الإخباريين متمثلين بالإستر آبادي طبعا، وذكرت أيضا آراء بعض آخر أيضا في الضمن يعني في هذا السياق. إن شاء الله في الحلقة الثالثة والأخيرة نتكلم عن بعض المشاهد والانزياحات التي حدثت في العصر الحديث وبعض الطروحات التي تم تقديمها مختلفة عن هذا النمط أحيانا بعض الشيء. والحمد لله رب العالمين.